بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في محاضراتنا السابقة عن الأشكال الأدبية متمثلة في أدب المعصومين عليهم السلام، حيث بدأنا ذلك من خلال وقوفنا عند العنصر الثامن من عناصر البلاغة، حيث قلنا أن العنصر الثامن من عناصر البلاغة يتحدد في العنصر الشكلي، أي في العنصر الذي ينتظم سائر العناصر التي تقدم الحديث عنها، وهي العناصر المكونة لمبادئ البلاغة، ونعني بها العنصر الفكري والموضوعي والمعنوي والصوري واللفظي والإيقاعي والبنائي، حيث تنتظم هذه العناصر جميعا عبر شكل خاص على وهو ما أسميناه بالعنصر الشكلي، متجسدا فيما يطلق عليه مصطلح الأجناس الأدبية أو الأشكال الأدبية أو الأنواع الأدبية أو الفنون الأدبية، وهي الفنون المتجسدة في الشعر والقصة والمسرحية والمقالة والخاطرة والخطبة وإلى آخره، حيث قلنا أن هذه الأشكال ينتظمها نمطان، أحدهما الشكل الشرعي والآخر الشكل العرفي، وقد تحدثنا عن أولهما وهو الشكل الشرعي، حيث وقفنا عند السورة القرآنية الكريمة وعند الخطبة والمقالة والخاطرة والرسالة والدعاء، ونقف بعد ذلك عند نمطين آخرين هما الزيارة والحديث الفني، حيث نبدأ ونحدثكم عن الأول منهما ألا وهو الزيارة، فنقول الزيارة نمط من الأشكال الفنية التي توفر المعصومون عليهم السلام عليها، وقلنا في حينه عبر محاضراتنا السابقة أن هذا النمط ومعه الدعاء وقبلهما بشكل خاص السورة القرآنية الكريمة تجسد أشكالا لا يحق للبشر أن يتوفر على ذلك إلا ما يختص بالله سبحانه وتعالى بالنسبة للسورة القرآنية الكريمة، وما يختص بالمعصومين عليهم السلام بالنسبة إلى الدعاء والزيارة. والمصور الذي يدفعنا إلى أن نطرح ظاهرة الزيارة هو كما أشرنا إلى ذلك سابقا إمكانية الإفادة من ذلك من حيث العناصر التي تتوفر فيها وليس من حيث الشكل والمضمون الذي تنطوي عليه الزيارة أو الدعاء أو السورة القرآنية الكريمة. على أي حال، أن ما نستهدف الإشارة إليه الآن هو أن نمر ولو سريعا بأدب الزيارة ليقف القارئ أو لتقفوا أنتم على هذا الجانب للإفادة منه كما قلنا في الصياغات الأدبية من جانب، وللوقوف عند خصائص ذلك من جانب ثاني، ومن ثم فإن الحديث عن هذا الجانب من زاوية ثالثة يظل مصحوبا بفائدة مهمة، ألا وهي تعميق البعد المعرفي في أنفسنا من خلال فهمنا للبعد الفني لأدب الزيارة. إذن نبدأ فنتحدث عن هذا الشكل الأدبي ونقول الزيارة شكل فني يتمثل في صياغة العواطف البشرية حيال أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان الدعاء يتمثل في التوجه بالعواطف إلى الله سبحانه وتعالى فإن الزيارة تتمثل في التوجه بالعواطف إلى أهل البيت عليهم السلام من خلال كونهم شفعاء أو وسائل بين الفرد وبين الله سبحانه وتعالى. وأهمية هذه العواطف لا تتجسد في مجرد الشفاعة بل في التعبير الموضوعي عن محبة الزائر لأهل البيت عليهم السلام بصفتهم النموذج الأرفع للوظيفة الخلافية حيث اصطفاهم الله سبحانه وتعالى دون خلقه لممارسة الوظيفة المذكورة في أرفع صعودها. مضافا إلى ذلك فإن الزيارة تعد نمطا من الوفاء لشخصيات أهل البيت عليهم السلام. فإذا كان الميت العادي مثلا طالما يتجه ذووه وأصدقاؤه وجيرانه ومقدروه بشكل عام إلى تجديد ذكرياتهم مع الفقيد في شتى المناسبات بحيث تعد قراءة الفاتحة ونحو ذلك تعبيرا عن الوفاء حيال الفقيد، وأما أهل البيت عليهم السلام بصفتهم النموذج العبادي الذي أشرنا إليه فإن الزيارة لهم من خلال المشاهد المقدسة أو مطلق الزيارة تعد تعبيرا خاصا له تفرده وتحدده عن سائر الناس بحيث تتناسب الزيارة بما تنطوي عليها من دلالات سنشير إليها إن شاء الله مع الموقع الخلافي الذي يحتله أهل البيت عليهم السلام. إن الموضوعات التي تنتظم الزيارة تتمثل في جملة من الدلالات تبدأ عادة بالثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم السلام على شخصية المزور، ثم التقويم لشخصيته العبادية، ثم العرض لبعض الشدائد التي واجهها المزور عليه السلام، بخاصة أن كل من شخصياتهم عليه السلام بين مقتول أو مسموم، ثم اختتام ذلك بالدعاء لنفس الزائر. وإليكم نماذج من الزيارات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. من ذلك مثلا الزيارة الواردة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله حيث ورد فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله، اللهم أعطه الدرجة الرفيعة والوسيلة من الجنة، اللهم إنك قلت ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وأني أتيت نبيك تائبا من ذنوبي إلى آخره. هذا النص الذي اقتطعناه من نص أشمل وفصلنا بين بعض فقراته يظل كما ستلاحظون ذلك بادئا بالثناء على الله تعالى أولا، ثم بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا، ثم بالتقويم لشخصية الرسول صلى الله عليه وآله ثالثا، ثم الدعاء له، ثم الدعاء لنفس الزائر. وأهمية هذا النمط من الزيارة أنها تدرب الشخصية على السلوك السوي كما سبقت الإشارة إلى ذلك في محاضرات سابقة، من حيث شد الزيارة الشخصة إلى التفكير بوظيفتها العبادية حيال الله سبحانه وتعالى وأصفياء عباده، ومن حيث تفكيرها بالمبادئ التي ينبغي أن تلتزم الشخصية الإسلامية بها خلال تقويمها لشخصية المزور عليه السلام المتمثل في جهاده في سبيل الله وتأدية وظيفته، فضلا عن أنها تستثمر ذلك للتنبيه على سلوك الزائر واستحضاره لذنوبه مما يحمله على تعديل السلوك، وفضلا عن أن الوفاء ذاته من خلال ممارسة الزيارة يعد مواصلة للتدريب على السلوك السوي. هذا كله من حيث الدلالات الفكرية والنفسية لممارسة الزيارة، وأما من حيث القيم الفنية للزيارة بصفتها شكلا أدبيا له خصائصه الجمالية من صورة وإيقاع ونحو ذلك، فإن هذا الشكل لا يختلف عن سائر الأجناس الأدبية التي وقفنا عليها في نصوص الفن التشريعي، من حيث كونه يرتكن إلى أدوات جمالية يخرجها من نطاق التعبير العادي إلى صعيد التعبير الفني، وهو ما سوغ لنا أن ندرجه ضمن دراستنا للأدب التشريعي، حيث يمكننا الآن ملاحظة البعد الفني لنصوص الزيارة في جملة نماذج، منها النموذج الآتي، وهو الزيارة الواردة لزيارة الإمام علي عليه السلام، حيث ورد فيها ونحن نقتطع بطبيعة الحال بعض الفقرات وليس جميعها. السلام عليك يا أمين الله، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختياره، اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوة أوليائك إلى آخره. فالملاحظ هنا أن النص قد ارتكن إلى الإيقاع في قرار الراء والهمزة، كما أن توازن الجمل ساهم في تجلية الإيقاع المشار إليه، مما يجعل النص ليس مجرد تعبير عادي بل يجسد تعبيرا له جماليته التي ابتسعتها الإيقاع على نحو مذكور، وهذا فيما يتصل مثلا بعنصر الإيقاع. أما ما يتصل بعنصر الصورة فيمكننا أن نلاحظ ذلك في نموذج من زيارة للإمام الحسين عليه السلام، حيث ورد فيها: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين إلى آخره. هذا المقطع من الزيارة يتضمن كما هو بين حشدا متتابعا من الصور، أي التعبير غير المباشر بحيث لم يتخللها نثر غير صوري، ومنها هاتان الصورتان: لم تنجس الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مهمات ثيابها. فهذه الأخيرة على سبيل المثال تعتمد أطرافها على تجربة مألوفة هي المدلهمة من الثياب، أي المكثفة أو شديدة السواد، حيث لم يكتف النص بخلع سمة السواد على الثياب تعبيرا رمزيا عن مجرد وساخة السلوك الجاهلي بل تجاوزه إلى السواد المكثف أي شديد السواد، معبرا بذلك عن أشد أشكال الوساخ الجاهلية. فالنص استطاع بهذا النمط من التركيب الصوري أن يستثير القارئ وينقله إلى تجارب الفكر الجاهلي في أشد أشكالها، مفارقة مبينا أن الإمام الحسين عليه السلام ولد نقيا لم تعلق به أية وراثة طارئة من بيئة الجاهلية التي تسللت أو احتفظت بعناصرها في أصلاب كثير من الأشخاص الذين تمردوا على قيم الإسلام وأطلقوا لشهواتهم العنان في ممارسة السلوك العدواني. مضافا إلى ذلك، فإن البناء الهندسي لهذا المقطع من الصور المتلاحقة التي بدأت بالحديث عن الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة ثم وصل ذلك بما لم ينجس بما هو جاهلي ولم يلبس بما هو مدلهم منها، ثم وصل ذلك بصورتي الدعائم والأركان، أقول إن هذا الحشد من الصور الفنية قد صيغ وفق المبنى الهندسي المتلاحم والمتآزر والمتواشج يتقل بنمو وتطوير فنيين من الأرحام إلى الثياب، مرورا بعدم التلوث بالمفارقات بحيث تستكمل من خلالها صورة استمرارية متواصلة الأجزاء بعضها مع الآخر، كما هو الحال في بناء العمارة التي تتناسب طوابقها بعضا مع الآخر. المهم أن كل من عنصر الصورة والبناء الهندسي لها في هذا النص، فضلا عما لاحظتموهم من عنصر الإيقاع في النص الأسبق، يدلنا على أن الزيارة بصفتها نمطا واحدا من أشكال التعبير تظل مثل سائر الأجناس الأدبية المأثورة عن التشريع شكلا تعبيريا له خصائصه الفنية على اختلاف عناصرها بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. بهذا نكتفي بالحديث عن الشكل الأدبي المتجسد في الزيارة، ونختم حديثنا عن أدب المعصومين عليهم السلام بنمط خاص من الأشكال الأدبية، ألا وهو الحديث الفني، حيث قلنا أن الحديث الفني يظل أشد الأشكال المأثورة عن الأدب الشرعي من حيث الغزارة عددا، وهذا ما نبدأ بالحديث عنه الآن تحت عنوان الحديث الفني. الحديث الفني عبارة عن حديث قصير الحجم لا يتجاوز الفقرة أو الفقرتين، حيث يمكن تعريفه بأنه هو مجرد تقرير أو توصية، سواء كانت هذه التوصية فكرية أو أخلاقية أو فقهية إلى آخره، يتناول من خلال كلمات محدودة كما قلنا، حيث نجد أن هذه الأحاديث تتأرجح بينما هو تعبير غير مباشر عن الحقائق وبينما هو مجسدا للتعبير المباشر، ولكن غالبية الأحاديث التي تتسم بالطابع الأخلاقي بخاصة بخلاف الأحاديث المتسمة بالجانب الفقهي. الأحاديث الأولى هي التي يطفح عليها جانب الفن، وأما الأحاديث الفقهية وسواها فتكاد تتمحض للتعبير العلمي. على أي حال، لا نريد أن نتحدث عن هذه الأحاديث بالشكل التفصيلي الذي حدثناكم فيه عن الأشكال الأدبية، لأن الشكل الأدبي في الواقع هو مجموعة من عناصر يكون الحديث الفني هو أحد تلك الأجزاء، وحينئذ لا ضرورة لمعالجة الحديث الفني ما دام كلامنا عن الشكل الأدبي يتضمن في أحد أشكاله ما يتضمنه الحديث الفني، بصفة أن الحديث الفني كما قلنا إما أن يكون جملة أو أكثر من جملة، وهذه الجملة قد تخضع لعنصر إيقاعي، كما لو كان الحديث يتألف من فقرتين مثلا أو يخضع لجانب مصوري، كما لو كان الحديث يتضمن تشبيها أو استعارة أو تمثيلا أو رمزا أو إلى آخره. وبعامة يمكن أن نشير إلى أن فنية الحديث تكاد تنحصر في عنصرين، هما العنصر الإيقاعي والعنصر الصوري. أيضا من الممكن أن يتضمن الحديث عناصر لفظية أو معنوية وما إلى ذلك، إلا أن الغالب في الأحاديث كما قلنا يظل الجانب الفني منها متمثلا في العنصر الإيقاعي والصوري. أما سائر العناصر فيمكننا بخاصة أن نجدها على سبيل المثال في ظواهر كالتقابل أو التضاد ونحو ذلك. فمثلا في الحديث المأثور عن فاطمة عليه السلام عندما سئلت عن وظيفة المرأة من خلال علاقة ذلك الرجل، وقالت خير للمرأة ألا ترى رجلا وألا يراها رجل، هذا ينطوي كما تلاحظون على عنصر التقابل. وقد يأخذ الحديث على سبيل المثال أسلوبا حكاييا كما نلاحظ ذلك مثلا في قول الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن أدخل على قوم سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكا يعبد الله تعالى ويحمده ويمجده إلى آخر. وهكذا أجد أن كثيرا من الأحاديث تتضمن أمثلة هذا النمط الذي قدمناه لكم، بيد أن الغالبية التي نريد الإشارة إليها هي ما تتجسد كما قلنا في الأحاديث التي يسمها طابع الإيقاع والصورة، وهو أمر كما قلنا أيضا لا يتطلب منا أن نقدم نصوصا ونحلل ذلك بقدر ما أردنا، فحسب أن نشير إلى هذا الجانب. ولكي نقف على النماذج من الحديث فلا حرج من أن نقدم لكم قائمة منها، وليكن ذلك منتخبا من أحاديث رسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإليك أولا النماذج التي تتضمن عنصرا صوريا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ومن ذلك مثلا الصورة التشبيهية وتتجسد في نصوص مثل الدال على الخير كفاعله، ومثل الغل والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل النار الحطب والرسل اعبد الله كأنك تراه، ومثل الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، ومثل استحي من الله استحياءك من رجلين من صالح عشيرتك، ومثل الله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد، ومثل لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل المسلم، ومثل مثل المؤمن كمثل خله لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، ومثل مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق، إلى آخره. لاحظوا أن هذه الأنماط من التشبيهات تجسد مستويات متنوعة، حيث استخدم التشبيه من خلال أدواته الثلاث الكاف كأن مثل، كما استخدم من خلال العبارات التي تقوم مقام الأداة مثل بمنزلة استحيائك، واستخدم من خلال التفاوت مثل أفرح وأهون، واستخدم من خلال ما هو مجمل كعبارة كفاعله، وما هو مفصل كالتشبيه الوارد عن السفينة وركابها. وأما بالنسبة إلى الصورة التمثيلية فيمكنكم أن تلاحظوا أمثلتها في نماذج متنوعة، منها مثلا قوله صلى الله عليه وآله الصلاة ميزان فمن أوفى استوفى، النساء حبالة الشيطان، لسان القاضي بين طريقين إما إلى جنة وإما إلى نار، إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك، المسلمون أخوة الندم توبة، جمال المرء فصاحة لسانه، تحفة المؤمن الموت، جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها في شرب الخمر. فهذه النماذج التمثيلية تفصح عن مستويات متنوعة من الصورة التمثيلية، فهناك الصورة المفردة والمجملة كصورة المسلمون إخوة، والصورة المضافة مثل النساء حبائل الشيطان، والصورة المفردة المفصلة كالصلاة ميزان فمن أوفى استوفى، والصورة المركبة جعلة الذنوب، إلى آخره. وهناك التمثيل القائم على تعريف الشيء مثل المسلمون أخوة، والتمثيل القائم على تحديد بعض خطوطه مثل إن أفواهكم طرق القرآن، والتمثيل القائم على تجسيده مثل جعلت الذنوب كلها في بيت، وهناك التمثيل المضاد مثل جمال المرء فصاحة لسانه مقابل التمثيل الاعتيادي، حيث عرف الجمال بكونه فصاحة مع أن المقصود هو كون الفصاحة جمالا، إلى آخره. وكذلك قوله التحفة المؤمن الموت، حيث عرف التحفة بأنها هي الموت مع أن المقصود هو أن الموت هو تحفة المؤمن، تحقيقا لهدف يركز ويلفت الانتباه لما هو تحفة يتطلع إليها الإنسان، بعكس الموت الذي قد يتلكأ الإنسان في تقبله مثلا. ويمكننا بالنسبة إلى النمط الثالث من الصور، وهي الصور الاستعارية، يمكننا أن نقدم أمثلة كثيرة أيضا من أمثلة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، مثل من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، ومثل من ألقى جلباب الحياة، إلى آخره. ومثل ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، ومثل يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل ما ترك من دينه إذا سلمت له دنياه، ومثل إذا أراد الله أن يوقع عبدا أعمى عنه الحيل. ومثل تعلم العلم فأن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح. ومثل إذا أراد الله بعبده خيرا فتح له قفل بابه. هذه النماذج الاستعارية نجدها تتضمن مستويات متنوعة من التركيب، فقد أعارت ما هو غير بشري مثل إساءة صحبة الموت، أعارت ما هو معنوي بشري، صفة حسية بشرية مثل أعمى عليه الحيل، وأعارت ما هو غير حسي صفة حسية مثل تلف الدنيا وسلامة الدنيا. على أي حال وهناك استعارات لاحظناها، بعضها قد صيغ بنمطيها، أي النمط الذي يخلع صفة جزئية على الشيء مثل جلباب الحياء، باب الخيانة، قفل القلب، والنمط الذي يخلع صفة كلية على الشيء مثل تلف الدنيا، سلامة الدنيا، رزق السماحة إلى آخره. وهناك مداخلة بين الاستعارة وغيرها من الصور كالتمثيل، مثل تعلمه حسنة ومدارسته تشبيه، ثم فرعت على ذلك استعارة وهي وسالك لطالبه سبل الجنة. وهناك تفريع على الاستعارة مثل فتح له قفل قلبه، وهذه هي الاستعارة، وقد فرع عليها ما هو ملازم لفتح القلب، وجعل فيه أي القلب اليقين والصدق إلى آخره. وهكذا بالنسبة إلى الصورة الاستدلالية والرمزية، حيث نجد نماذج من نحو أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ ومثل كما لا يشتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأخياء. ومثل من يدن يقرع الباب يوشك أن يفتح له. ومثل احسس ترابة في وجه المداحين. فالنموذج الأول والثاني يجسدان الصورة الاستدلالية في أمثلتها الحية التي تبلور وتجلي وتعمق الهدف المقصود. ففي الصورة التي تتحدث عن الاغتسال بالنهر 5 مرات يوميا يتعمق مفهوم الصلاة ومعطياتها التي تتمثل في غسل ذنوب الإنسان وتطهير أعماقه من أوساخ السلوك. وفي الصورة التي تتحدث عن القتاد وهو شجر الصلب الذي يحمل شوكا حادة يتعمق مفهوم التعاون مع الظالمين، فالذي يتعاون مع الظالم يخيل أنه يمكنه من أن يفيد الآخرين، إنما يقوم تخيله على أساس مخطئ، حيث لا يمكن أن يتعاون الخير والشر. وحينئذ يكون الاستدلال بأن القتاد لا يمكن أن ينتج ثمرة بقدر ما ينتج شوكة صورة بديلة تعمق وتوضح مفهوم التعاون مع الظالمين فيما لا ينتج إلا شر. وأما النموذجان الثالث والرابع فيجسدان رمزين، أولهما هو قرع الباب وما يترتب على مداومة القرع من فتحه، حيث يرمز القرع إلى العمل والمداومة عليه، ويرمز الفتح إلى نتائج ذلك العمل. ويكون هدف الصورة الرمزية هو أن عمل الخير يفضي إلى المعطيات التي يتطلع إليها الإنسان. وأما الرمز الآخر فهو ريحة التراب في وجه المداحين، فإن التراب يرمز إلى ضرورة إسكات الشخص المادح وعدم السماح له بممارسة هذا السلوك، نظرا لكونه نابعا إما عن سلوك مخادع يستهدف صاحبه كسب التقدير المادي والمعنوي، أو لاستتباعه جعل الممدوح يعجب بذاته مما فيه هلاك الإنسان دون أدنى شك. على أي حال يمكننا أن نقدم لكم في هذا الصدد نماذج تماثل ما قدمناه من النماذج الواردة عن النبي صلى الله عليه، حيث يمكننا أن نقدم نماذج واردة عن الإمام علي عليه السلام، وعن فاطمة الزهراء عليه السلام، وعن الإمام الحسن والحسين وعلي بن الحسين، والإمام الباقر والصادق والكاظم، والإمام الرضا والجواد، والإمام الهادي والعسكري، والإمام الحجة عليهم السلام. يمكن أن نقدم أمثلة متنوعة من الأحاديث الفنية الواردة عنهم عليهم السلام، ولكننا نكتفي بما قدمناه من النماذج الواردة لدى النبي صلى الله عليه وآله، حيث أن هذه النماذج كافية بأن تفصح عن المستوى الذي يكون الحديث عليه في سياق الصورة، والأمر نفسه يمكننا ملاحظته في سياق الإيقاع، حيث أن غالبية الأحاديث التي استشهدنا بها تتضمن إيقاعا، وهذا الإيقاع يتمثل غالبا في الفاصلة أو القافية إذا صح التعبير عن ذلك. وإليكم طائفة من الأحاديث التي تجسد هذه المستويات الإيقاعية، ونستشهد في هذا الميدان بالنماذج الآتية على سبيل المثال: من لم يستحي من العيب ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه، ومثل كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان، ومثل السهر ألذ للمنام والجوع يزيد في طيب الطعام. هذه الأمثلة وسواها تجسد نموذجا واضحا من الأحاديث التي تتضمن الإيقاع متجسدا في الفواصل الموحدة، وأيضا تجسد ذلك بالنسبة إلى التوازن بين العبارات كما لاحظتم ذلك في النصوص المتقدمة. على أي حال، نكتفي بهذا القدم الحديث عن أدب المعصومين، حيث بدأنا نحدثكم عن الأشكال الأدبية التي توفر المعصومون عليها فيما قدمنا نماذج من ذلك متجسدة في الأشكال الآتية: الخطبة، الدعاء، الزيارة، الرسالة، الحديث الفني وغير ذلك مما نكتفي من خلاله بهذا، ونتجه إلى الأشكال الأدبية التي تجسد النمط الآخر، حيث قلنا أن الأشكال الأدبية تتمثل في نمطين، أحد هذين النمطين هو الأدب الشرعي متجسدا في أشكاله التي حدثناكم عنها في نمطين أيضا: النمط القرآني الكريم، ثم النمط الذي يتمثل في أدب المعصومين عليهم السلام. كل ذلك حدثناكم عنه عبر إشارتنا إلى العنصر الثامن من عناصر البلاغة، ألا وهو العنصر الشكلي، حيث قلنا أن البلاغة تتضمن ثمانية عناصر: هي العنصر الفكري، العنصر الموضوعي، العنصر المعنوي، العنصر الصوري، العنصر اللفظي، العنصر الإيقاعي، العنصر البنائي. وقلنا هذه العناصر جميعا ينتظمها شكل محدد يختلف من واحد على آخر، وهذا الشكل يتجسد إما في شعر أو قصيدة أو خاطرة أو خطبة أو رسالة أو إلى آخره. وشطرنا ذلك إلى نمطين كما مضت الإشارة قبل قليل. شطرنا ذلك إلى نمطين، النمط المرتبط بالأشكال الأدبية التي توفر التشريع عليها كتابا وسنة، والنمط الآخر وهو ما أسميناه بالأدب العرفي مقابل الأدب الشرعي، وهذا ما نبدأ بالحديث عنه في محاضراتنا متمثلة كما قلنا في الأشكال المألوفة حديثا، وأيضا في الأشكال المألوفة قديما، وهذا ما يتجسد بخاصة في الأشكال الآتية: الشعر، القصة بكل أنماطها بطبيعة الحال، وكذلك بالنسبة إلى سائر الأشكال الأخرى المشتركة أيضا بين الأدب الشرعي والعرفي كالخطبة والخاطرة ونحو ذلك. هذا ونعتزم الإشارة إلى أن الحياة الأدبية المعاصرة في عقودها الأخيرة أفرزت شكلا أدبيا جديدا، هو الشكل الذي أطلق عليه مصطلح الكتابة، وهذا الشكل لا ينحصر في شكل قصصي أو شعري بقدر ما تنتظمه جملة أشكال أدبية تتداخل في النص الواحد، أي يتضمن العنصر النثري والشعري ويتضمن الأبعاد القصصية وغير القصصية. ولعل هذا النمط من الجنوح نحو العمل غير المحدد بنمط شكلي خاص يفصح عن مدى التخمة الثقافية التي يمر بها الجيل المعاصر، وهو جيل ما بعد الحداثة أيضا، ولكننا مع ذلك لا نستنكر أمثلة هذه الأشكال، لأننا إذا أردنا أن ننطلق من التصور الإسلامي للصياغة الأدبية فنشير كما تكررت الإشارة إلى ذلك إلى أن كل الأشكال الأدبية إنما هي مجرد أدوات للوصول إلى هدف محدد، والمطلوب هو ذلك الهدف، وأما الوسائل فتظل مجرد وسائل لا مانع من التوقع عليها أيا كان نمطها، فسواء كانت الكتابة التي أفرزتها العقود الأخيرة من القرن العشرين قد بلغت حدا بحيث تداخل بين غالبية الفنون، أو كان الأمر منحصرا كالتصنيفات السابقة، ففي الحالين ثمة حقيقة هي أكبر من الحالات جميعا من خلال التصور الإسلامي، وهو ما لاحظناه وكررناه من الإشارة إلى أن الأدب التشريعي أساسا إنما يقوم على ثلاثة مستويات من التعبير: المستوى العلمي والمستوى الفني والمستوى المؤرجح بينهما، لأن الموقف هو الذي يستدعي حينا أن يكتب الموضوع بلغة فنية، ويستدعي حينا أن يكتب بلغة علمية، ويستدعي حينا أن يكتب بلغة تجمع بين العلم والفن. وهكذا نستطيع أن نقرر بوضوح أن الكاتب الإسلامي يستطيع أن يمارس أي نمط من الأشكال الأدبية التي يستطيع بواسطتها أن يجتذب القارئ من خلال فنه من جانب، ومن خلال عملية التوصيل التي تظل أولا وأخيرا هي الهدف من الكتابة، وإلا فإن عملية التوصيل إذا فقدت وظيفتها حينئذ فإن الهدف سوف يفتقد وظيفته أيضا، وهذا ما لا ينسجم البتة ومع التصور الإسلامي لمهمة الأدب وسواه من المهمات الثقافية التي نضطلع بها تساوقا مع سائر الممارسات التي ينبغي أن يوظفها الإنسان من أجل أن يمارس عمله الذي خلقه الله تعالى من أجله، تبعا لقوله تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حيث أن العمل العبادي هو الممارسة التي ينبغي أن نصدر عنها في ضوء المبادئ التي رسمها الله سبحانه وتعالى متجسدة في ممارسات متنوعة، ومن ذلك الممارسة الثقافية بطبيعة الحال. بهذا نكتفي من الحديث عن الأشكال الأدبية في أنماطها الشرعية، أو لنقل نكتفي بالحديث عن الشكل الأدبي متمثلا في الأدب الشرعي بأنماطه التي حدثناكم عنها، لنتجه بعد ذلك إلى الحديث عن الأشكال العرفية متمثلة في الشعر والقصة والمسرحية والخاطرة وإلى آخره. وبهذا نختم حديثنا عن البلاغة في عنصرها الأخير، وننهي محاضراتنا بهذا النمط من المادة البلاغية التي قدمناها لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.